الرجل الذي كان الرقم 16 من مغامرات تومي أند تيبنز بصوت حسام عقل. كان تومي وتيبنز جالسين مع الرئيس في غرفته الخاصة، وبدأ مديحه لهما حارا وصادقا وهو يقول: لقد نجحتما نجاحا يثير الإعجاب، فبفضلكما استطعنا الإمساك بما لا يقل عن 5 أشخاص، ومن هؤلاء حصلنا على معلومات قيمة جدا. وفي غضون ذلك علمت من مصدر موثوق بأن القيادة في موسكو قد تنبهت إلى فشل عملائها في الحصول على معلومات، وأحسب أنهم قد بدأوا يشكون بالرغم من احتياطاتنا بأن ما نسميه مركز التوزيع، أي بين قوسين مكتب السيث في دور بلانت أو مكتب التحريات الدولية، ليس كما يبدو وأنه يثير الشبهة. قال تومي: أحسب أنهم كانوا سيكتشفون هذه الحقيقة في وقت من الأوقات يا سيدي. كما تقول كان هذا متوقعا، لكنني قلق قليلا على السيدة بيرسفورد. أستطيع الاعتناء بها يا سيدي، قالها تومي في نفس الوقت الذي قالت فيه تيبنز: أنا أستطيع العناية بنفسي. قال السيد كارتر: لقد كانت الثقة المفرطة بالنفس من صفاتكما دائما، لا أدري إن كانت مناعتكما ترجع كلها إلى ذكائكما الشديد أم أن فيها شيئا من الحظ، لكن الحظ يتغير كما تعلمان. لن أجادل في هذه النقطة على أي حال، فمن خلال معرفتي الواسعة بالسيدة بيرسفورد لا أرى من المفيد الطلب منها أن تبقى بعيدة عن الأضواء خلال الأسبوع القادم أو الأسبوعين القادمين. هزت توبنز رأسها بقوة رافضة هذا العرض. إذن فكل ما أستطيع عمله هو إعطاؤكما كل المعلومات المتوفرة عندي. لدينا سبب يدعونا إلى الاعتقاد بأن موسكو قد أرسلت إلى هذا البلد عميلا خاصا، لا نعرف الاسم الذي سيدخل البلاد به ولا نعرف متى سيصل، لكننا نعرف عنه بعض الأشياء. إنه رجل سبب لنا متاعب كثيرة في الحرب، فهو موجود في كل مكان في وقت واحد، ويظهر دوما في المكان الذي لا نتوقعه أبدا، وهو روسي المولد وضليع باللغات، ولذلك يستطيع انتحال أكثر من 6 جنسيات بما فيه جنسيتنا. كما أنه أستاذ بارز في فن التنكر، إنه رجل ذكي جدا، وهو الذي اخترع شفرة الرقم 16. لا أعرف متى سيظهر أو كيف، لكني متأكد تماما من أنه سيظهر. نحن على يقين من أنه لم يكن يعرف السيث ثيودور بلانت الحقيقي معرفة شخصية، وأظن أنه سيأتي إلى مكتبك بحجة قضية يريد منك أن تتوليها، وسوف يختبرك بكلمات السر. الكلمة الأولى هي ذكر الرقم 16 كما تعرفان، حيث ترد عليه بجملة تحتوي على نفس الرقم، والثانية التي علمناها لتونا هو سؤال منه لك إن كنت قد عبرت القناة، وجوابك على هذا هو: كنت في برلين يوم 13 من الشهر الماضي، وهذا كل شيء على حسب علمنا. أرى أن تجيبه إجابة مضبوطة حتى نستطيع كسب ثقته. مثل دورك قدر المستطاع، ولكن حتى لو بدأ أنه قد خدع بك تماما فابقى محترسا منه. إن صديقنا ذكي وماكر، ويستطيع القيام بلعبة مزدوجة مثلك وأكثر، ولكن في جميع الحالات أرجو أن تحوز على ثقته. ومن الآن فصاعدا سأقوم بإجراءات احترازية خاصة. لقد وضعنا جهاز تنصت في مكتبك في الليلة الماضية حتى يستطيع أحد رجالي في غرفة أسفل منك أن يسمع كل ما يدور في المكتب، وبهذه الطريقة سيتم تبليغي على الفور بأي شيء يحدث، وهكذا نستطيع اتخاذ الإجراءات الضرورية لحمايتك وحماية زوجتك بينما تمسك بالرجل الذي نبحث عنه. وبعد تلقي المزيد من التعليمات ومناقشة أساليب العمل، غادر تومي وزوجته إلى مكتب التحريات الدولية على وجه السرعة. قال تومي وهو ينظر إلى ساعته: الوقت متأخر، إنها 12، لقد جلسنا مع الرئيس وقتا طويلا، أرجو ألا تكون قد فاتتنا أي قضية هامة. قال توبنز: إنما قمنا به ليس بالأمر السيء على أي حال، كنت بالأمس أفكر في النتائج، لقد حللنا ألغاز 4 جرائم غامضة، وألقينا القبض على عصابة لتزييف العملة وعصابة مهربين. قطعها تومي: الواقع أنهما عصابتان. نعم، إنني مسرور بهذا الإنجاز، فلكلمة عصابة وقع يوحي بالاحتراف. أكمل توبنز وهي تعد على أصابعها. سرقت جواهر واحدة ونجونا من موت محقق مرتين. قضية فقدان سيدة تغير مظهرها. مساعدة فتاة شابة. ثم للأسف قضية واحدة ظهرنا فيها كمغفلين. وإجمالا كان عملنا رائعا. أظن أننا أذكياء جدا. هذا ما ترينه. لقد آمنت دوما بذلك. لدي إحساس داخلي الآن بأننا كنا محظوظين في بعض القضايا، بل يرجع ذلك كله إلى ذكائنا. أما أنا فكنت محظوظا جدا في واحدة على الأقل، عندما قام ألبرت بإلقاء حبله على عنق الرجل. لكنك تتكلمين وكأن كل شيء قد انتهى يا توبنز. إنه كذلك. ثم خفضت صوتها وقالت: هذه قضيتنا الأخيرة، فبعد إمساكنا بهذا الجاسوس البارز سنتقاعد. شأننا في ذلك شأن رجال التحري العظام، ونبدأ بتربية النحل وزراعة الكوسة. هذا ما يحدث دائما. هل سئمت من هذا العمل؟ نعم أظن ذلك، وعلى الرغم من أننا ناجحان جدا الآن، إلا أن الحظ يتغير. سألها تومي فرحا: من الذي تحدث عن الحظ الآن؟ في تلك اللحظة كان قد وصل إلى مدخل المبنى الذي يوجد فيه مكتب التحريات الدولية، ولذلك لم ترد توبنز عليه. كان ألبرت يقوم بواجبه في المكتب الخارجي، وكان يقضي وقت فراغه في محاولة موازنة المسطرة فوق أنفه. دخل السيد بلانت العظيم إلى مكتبه الخاص بعد أن وبخ ألبرت على فعله بتقطيبة من جبينه. خلع معطفه وقبعته، ثم فتح الخزانة التي كانت تحتوي على الروايات البوليسية العظيمة، ثم قال: إن الخيار يضيق، ما هي الشخصية التي ستكون قدوة اليوم؟ رد توبنز عليه بنبرة غريبة جعلته يلتفت إليها بحدة: تومي، ما هو تاريخ اليوم؟ إننا في 11 من الشهر، لماذا؟ انظر إلى التقويم. كان على الجدار تقويم من النوع الذي تنزع منه ورقة كل يوم، وكانت الورقة تشير إلى يوم الأحد 16. إنه عمل غريب، لابد أن ألبرت قد نزع الكثير من الأوراق، إنه مهمل، قالت توبنز. لا أحسبه فعل ذلك، ولكن سنسأله. عندما استدعي ألبرت وسئل، بدا ذاهلا جدا وأقسم أنه لم ينزع إلا ورقتين فقط، هما ورقة السبت والأحد، وقد دعم كلامه هذا عندما وجد تومي الورقتين في المدفأة، بينما كانت الأوراق الأخرى ملقاة في سلة المهملات بشكل مرتب. قال تومي: مجرم منظم ومنهجي. من كان هنا اليوم يا ألبرت؟ هل هو زبون؟ واحد فقط يا سيدي. ومن هو؟ إنها امرأة ممرضة مستشفى، كانت مهتمة برؤيتك وقالت إنها ستنتظر عودتك، فأجلستها في مكتب الكتبة لأن الجو دافئ فيه، ومن هناك تستطيع الدخول إلى هنا من دون أن تراها. بالطبع، منذ متى ذهبت؟ قبل نصف ساعة تقريبا يا سيدي، وقالت إنها ستعود بعد ظهر اليوم. إنها امرأة لطيفة تبدو كأم حنون. أم حنون؟ أخرج يا ألبرت، أخرج. خرج ألبرت وقد جرحت مشاعره، وقال تومي: هذه بداية غريبة تبدو بلا معنى. إنه عمل يجعلنا نحترس. أرجو ألا نجد قنبلة مخبأة في المدفأة أو أي شيء من هذا القبيل. طمأن نفسه بشأن هذه النقطة، ثم جلس وراء المكتب وخاطب توبنز قائلا: يا عزيزتي، إننا نواجه الآن مسألة في غاية الخطورة، فأنت تذكرين الرجل الذي كان معروفا بالرقم 4، ذلك الذي سحقته في الجبال بالمتفجرات الشديدة كما أسحق قشرة البيض، لكن يبدو أنه لم يمت. إنهم لا يموتون أبدا، أقصد هؤلاء المجرمين العتاة. ها قد عاد مرة أخرى، لكنه صار 4 مربعة هذه المرة، صار رقم 16. هل تفهمين يا صديقتي؟ قالت توبنز: طبعا طبعا، أنت تمثل اليوم دور هيركيول بوارو العظيم. بالضبط، من غير شارب، ولكني عندي الكثير من الخلايا الرمادية. لدي إحساس بأن هذه المغامرة بالذات سوف تسمى انتصار هاستينغ. لا تتفائلي بانتصارك في هذه القضية، لقد كان هاستينغ دائما الصديق المغفل لبوارو، هناك قواعد لهذه الأمور. على فكرة يا صديقتي، ألا يمكنك أن تفرقي شعرك من الوسط تماما بدلا من أحد الجانبين؟ إن شكل رأسك الحالي غير متناسق ويبعث على الأسى. رن الجرس على مكتب تومي رنينا حادا، فضرب على الجرس من جهته، فجاء ألبرت يحمل بطاقة. قرأ تومي بصوت منخفض: الأمير فلادروفسكي. ثم نظر إلى توبنز وقال: عجبا، هل أدخله يا ألبرت؟ كان الرجل الذي دخل متوسط الطول، باهي الطلعة، ذا لحية شقراء، ويبدو في 35 من عمره. سأل بلهجة إنجليزية متقنة: السيد بلانت، لقد نصحوني كثيرا بالمجيء إليك، هل يمكنك أن تتولى قضية لصالحي؟ إذا أعطيتني التفاصيل. بالتأكيد، إنها تخص ابنة صديق لي، فتاة في 16 من عمرها، نحن حريصون على عدم حدوث فضيحة. قال تومي: يا سيدي العزيز، إننا ندير هذا العمل منذ 16 عاما، وما هذا إلا بسبب حرصنا الشديد على ذلك المبدأ بعينه. تخيل أنه لمح وميضا مفاجئا في عين الرجل الآخر بعد أن رد على 16 ب16 أخرى، لكن ذلك الوميض إن صح تخيله مضى بالسرعة التي ظهر فيها. أعتقد أن لديك فروعا في الجانب الآخر من القنال، رد عليه تومي بتأن كبير. نعم، في الواقع لقد كنت في برلين يوم 13 من الشهر الماضي. قال الغريب: في هذه الحالة ليس من الضروري الاستمرار في هذه القصة الخيالية الصغيرة، يمكنني التغاضي عن قصة ابنة صديقي هذا، أنت تعرف من أنا، وعلى أي حال أرى أنك قد تلقيت إنذارا بقدومي. أومأ باتجاه التقويم المعلق على الجدار، فقال تومي: صحيح يا أصدقائي، لقد جئت إلى هنا للتحقيق في بعض الأمور، ما الذي كان يحدث؟ قالت توبنس بعد أن عجزت عن الجلوس صامتة: خيانة. حول الروسي انتباهه إليها ورفع حاجبيه بدهشة. قال: هل الأمر كذلك؟ هذا ما ظننته. هل كان الخائن هو سيرجيوس؟ ردت عليه توبنس بدون ارتباك: تظن ذلك؟ هذا لا يفاجئني، ولكن أنتما هل يشتبهون بكما؟ قال تومي: لا أظن ذلك، فنحن نقوم بكثير من الأعمال الحقيقية كما ترى. أومأ الروسي برأسه وقال: إنه عمل حكيم، ومع ذلك أظن أنه من الأفضل ألا آتي إلى هنا ثانية. أنا مقيم في فندق بليدز في الوقت الحالي، سأخذ ماريس، أظن أن هذه هي ماريس، أليس كذلك؟ أومأ توبنز بالإجابة: ما اسمها المعروف هنا؟ الآنسة روبنسون. حسناً، ستعودين معي آنسة روبنسون إلى فندق بليدز وتتناولين معي الغداء هناك، وسوف نتقابل جميعنا في القيادة في 3:00. هل هذا واضح؟ قال الجملة الأخيرة وهو ينظر إلى تومي، فرد تومي وهو يتساءل في نفسه عن مكان مقر القيادة: واضح تماماً، لكنه خمن أن هذا هو مقر القيادة الذي كان السيد كارتر متلهفاً على اكتشافه. نهضت توبنس وارتدت معطفها الأسود الطويل وقالت إنها جاهزة لمرافقة الأمير. خرج معاً وظل تومي فريسة للعواطف المتصارعة. افترض أن خللاً قد وقع في جهاز التنصت، افترض أن الممرضة الغامضة عرفت بطريقة أو بأخرى بأمر وجوده فقامت بتخريبه. أمسك بسماعة الهاتف واتصل برقم معين، حدث بعض التأخير قبل الرد، ثم رد عليه صوت يعرفه جيدا: جيد، تعال إلى فندق بليدز على الفور. بعد 5 دقائق كان تومي يقابل السيد كارتر في قاعة بالم كورت في الفندق المذكور. كان السيد كارتر مطمئنا وجازما وهو يقول: لقد قمت بعملك على أحسن وجه، إن الأمير والسيد الصغير يتناولان الغداء في المطعم، وقد وضعت 2 من رجالي هناك بصفة نادلين، وسواء أشك في الأمر أم لم يشك، مع أنني متأكد تماما من أنه لا يشك، فقد أصبح طوع يدينا. هناك رجلان يقفان في الطابق العلوي لمراقبة غرفته، والمزيد من الرجال في الخارج على أهبة الاستعداد للذهاب إلى حيث يذهبان. لا تقلق على زوجتك، فسوف تكون تحت المراقبة طوال الوقت، فأنا لست مستعدا لأي مجازفات. بين فينة وأخرى كان يأتي رجل من رجال المخابرات ليخبرهما بآخر التطورات. في المرة الأولى كان الرجل نادلا جاء ليسجل طلبهما، حيث طلب فنجانين من الشاي. أما في المرة الثانية فكان شابا أنيقا ذا وجه لا يوحي بشيء. قال السيد كارتر: إنهما خارجان، سنختبئ وراء هذا العمود حتى لا يريانا إذا ما جلس هنا، لكني أظن أنه سيأخذها معه إلى غرفته. آه نعم، هذا ما ظننته. من مخبئهما وراء العمود شاهد توم الرجل الروسي وتوبنز يعبران الصالة ثم يدخلان المصعد. ومرت الدقائق فبدأ تومي بالتململ، ثم سأل: هل تظن يا سيدي، أقصد وهما وحيدان في تلك الغرفة؟ يوجد واحد من رجالي في الداخل وراء الأريكة، لا تقلق يا رجل. جاء نادل من الصالة وتقدم نحو السيد كارتر قائلا: تلقيت إشارة بأنهما صاعدان، لكنهما لم يصلا، هل الأمر طبيعي؟ التف السيد كارتر بسرعة وهتف: ماذا؟ لقد رأيتهما بنفسي وهما يدخلان المصعد. ثم نظر إلى الساعة وقال: قبل 4 دقائق ونصف فقط، وإلى الآن لم يظهر. أسرع نحو المصعد الذي كان قد نزل لتوه مرة أخرى وتكلم مع عامل المصعد: لقد أخذت رجلا بلحية شقراء وسيدة شابة قبل 4 دقائق إلى الطابق الثاني. ليس الطابق الثاني يا سيدي، لقد طلب الرجل أن أخذه إلى الطابق الثالث. قفز الرئيس وهو يشير إلى تومي بأن يرافقه، وقال لعامل المصعد: خذنا إلى الطابق الثالث من فضلك. تمتم بصوت منخفض: لا أفهم ما يجري، ولكن اهدأ، فكل مخرج من مخارج الفندق تحت المراقبة، كما أن لدي رجلا يراقب الطابق الثالث، والواقع أن هناك رجلا في كل طابق، ما كنت لأجازف. فتح باب المصعد عند الطابق الثالث فخرج منه بسرعة باتجاه الممر، وفي منتصفه جاء رجل يلبس لباس نادل لمقابلتهما وقال: الأمر جيد أيها الرئيس، إنهما في الغرفة رقم 318. تنفس كارتر الصعداء ثم قال: لا بأس بهذا، ألا يوجد أي مخرج آخر؟ إنه جناح، ولكن هذين البابين هما الوحيدان اللذان يطلان على الممر، وحتى يخرج من أي باب منهما يجب أن يمر من جانبنا حتى يصل إلى الدرج أو إلى المصعد. إذن لا خوف، اتصل بالاستقبال لتعرف من هو الشخص الذي يفترض أن يكون قد حجز هذا الجناح. عاد النادل بعد وقت قصير وقال: السيدة كورتلاندت فان شنايدر من ديترويت. بدأ السيد كارتر يتأمل: ترى هل السيدة فان شنايدر هذه متآمرة معه أم أنها؟ ترك الجملة دون أن يكملها، ثم سأل الرجل فجأة: هل سمعت أي صوت من الداخل؟ لم أسمع شيئا، لكن الأبواب تغلق بإحكام وليس هناك أمل في سماع الكثير. حزم السيد كارتر أمره فجأة وقال: إنني غير مرتاح لهذا الأمر، سوف ندخل، هل لديك المفتاح الرئيسي؟ بالطبع يا سيدي. استدعي إيفانز وكليدسلي. جاء الرجلان وتقدموا جميعا نحو باب الجناح الذي فتح دون إحداث أي صوت. بعد أن أدخل الرجل الأول مفتاحه وجدوا أنفسهم في صالة صغيرة. على اليمين كان يوجد باب الحمام مفتوحا، وأمامهم كانت غرفة الجلوس، وإلى يسارهم كان يوجد باب مغلق من ورائه صوت خافت مكبوت يمكن سماعه. فتح السيد كارتر الباب ودخل. كانت غرفة نوم بسرير كبير مغطى بغطاء وردي، وعليه امرأة متوسطة العمر مقيدة اليدين والقدمين، وفمها مغلق بكمامة، وتكاد عيناها تخرجان من محجريهما ألما وغضبا، وكانت المرأة ترتدي ثيابا أنيقة. بأمر سريع من السيد كارتر انتشر الرجال الآخرون في الجناح. لم يدخل الغرفة مع الرئيس إلا تومي، وبينما انحنى كارتر فوق السرير في محاولة جاهدة لفك قيود المرأة، جالت عيناه في أنحاء الغرفة متحيرا، فقد كانت الغرفة فارغة فيما عدا عددا كبيرا من الأمتعة والحقائب الأمريكية. لم تكن هناك أي إشارة إلى وجود الروسي أو توبنز. وبعد دقيقة جاء أحد الرجال مسرعا وأبلغ بأن الغرف الأخرى فارغة هي الأخرى. ذهب تومي نحو النافذة، ولكنه سرعان ما تراجع وهز رأسه كمن يستبعد فكرة ما. فلم تكن هناك شرفة، لا شيء وراء النافذة غير الشارع أسفل منها. سأل كارتر بحزم: هل أنت متأكد من أنهما دخل هذه الغرفة؟ بالتأكيد، بالإضافة إلى، وأشار الرجل إلى المرأة المقيدة على السرير. شق كارتر المنديل الذي كان يغطي فمها بمدية صغيرة، وبدأ واضحا على الفور أن معاناة السيدة لم تمنعها من استخدام لسانها. وعندما استنزفت طاقتها في التعبير عن سخطها، تكلم السيد كارتر بهدوء: هل تذكرين لي ما حدث بالضبط منذ البداية؟ لابد من مقاضاة الفندق بسبب هذا العمل، إنه إهانة كبيرة. كنت أبحث عن زجاجة عطرية عندما قفز علي رجل من الخلف وكسر زجاجة صغيرة تحت أنفي، ففقدت وعيي قبل أن أخذ نفسا واحدا. وعندما استعدت وعيي وجدت نفسي ممددة هنا ومقيدة اليدين والرجلين. الله وحده يعلم ماذا حدث لجواهري، أظن أنه سرقها. قال السيد كارتر بجفاء: أظن أن جواهرك في أمان. ثم استدار والتقط شيئا من الأرض وقال: هل كنت تقفين في نفس مكان هذا عندما انقض الرجل عليك؟ نعم، كان الذي التقطه السيد كارتر عن الأرض قطعة صغيرة من زجاج رقيق، شمها وأعطاها لتومي قائلا: كلوريد الإيثيل، مخدر فوري ولكنه يفقد الوعي لبضع دقائق فقط. لابد أنه كان موجودا في الغرفة عندما استعدت وعيك يا سيدتي. أليس هذا ما قلته لك قبل قليل؟ لقد فقدت صوابي عندما رأيته يهرب دون أن أستطيع الحركة أو فعل أي شيء. قال السيد كارتر بحدة: هرب من أي مكان؟ من ذلك الباب. أشارت إلى باب في الجدار المقابل، ثم أضافت: كانت معه فتاة، لكنها بدت مترنحة وكأنها أخذت جرعة من نفس المخدر. نظر كارتر إلى تابعه نظرة تساؤل فقال: إنه يؤدي إلى الجناح المجاور يا سيدي، ولكن يفترض أن تكون هذه الأبواب مقفلة بالمزلاج من الجانبين. تفحص السيد كارتر الباب بحرص شديد، ثم عدل وقفته والتفت إلى السرير وقال بهدوء: سيدة فان شنايدر، أما زلت تصرين على أن الرجل خرج من هذا الباب؟ بالتأكيد، ولماذا لا يكون ذلك؟ لأن الباب مقفل بالمزلاج من هذه الناحية. قالها السيد كارتر بجفاء وهو يحرك مقبض المزلاج، فارتسمت على وجه السيدة فان شنايدر علامات الذهول. قال السيد كارتر: لا يمكن أن يكون قد خرج من هذا الباب، إلا إذا افترضنا مجيء أحدا ليقفل الباب وراءه. ثم التفت إلى إيفانز الذي كان قد دخل الغرفة لتوه وقال: هل أنت متأكد من أنهما غير موجودين في هذا الجناح؟ هل توجد أي أبواب أخرى توصل بين الجناحين؟ لا يا سيدي، وأنا متأكد من هذا تماما. قلب كارتر نظره في أنحاء الغرفة، فتح خزانة الملابس الحائطية ونظر تحت السرير، ثم نظر إلى المدخنة وبحث خلف جميع الستائر. وأخيرا، وبعد أن خطرت له فكرة فجأة ودون أن يأبه لاعتراضات السيدة فان شنايدر الشديدة، فتح صندوق الثياب الكبير وقلب محتوياته بسرعة. وفجأة صاح تومي الذي كان يتفحص الباب الموصل بين الجناحين: تعال هنا يا سيدي، انظر إلى هذا، لقد ذهب من هذا الطريق فعلا. كان المزلاج قد برد بالمبرد بطريقة ذكية جدا بحيث يصعب كشفه. وأوضح تومي يقول: الباب لن يفتح لأنه مقفل من الناحية الأخرى. بعد قليل كان الجميع خارج الجناح في الممر، ثم فتح النادي الباب الجناح المجاور بمفتاح العمومي. لم يكن ذلك الجناح مستأجرا، وعندما وصلوا إلى الباب الموصل إلى الجناح المجاور، رأوا أن ما جرى للباب من هذه الناحية هو نفسه ما جرى له من الناحية الأخرى. لقد كان المزلاج رقيقا ومبرودا، وكان الباب مقفلا بالمفتاح وليس فيه المفتاح، ولكن لم يكن هناك أي أثر لتوبنز أو للرجل الروسي في أي مكان من الجناح، ولم يكن هناك أي باب آخر عدا الباب المفضي إلى الممر. احتج النادل قائلا: لكني كنت سأراهما وهما خارجان، كنت سأراهما حتما، أنا متأكد من أنهما لم يخرجا. صح تومي: تبا، لا يمكن أن يتبخر هكذا. عاد كارتر إلى هدوئه وبدأ دماغه بالعمل. قال: اتصل بالاستقبال لتعرف من الذي أقام في هذا الجناح آخر مرة ومتى. كان إيفنز قد جاء معهم وترك كليتسلي في حراسة الجناح الآخر، وهنا استجاب لطلب سيده، وسرعان ما رفع رأسه بعد أن تحدث مع الاستقبال بالهاتف وقال: فتى فرنسي مقعد اسمه السيد بولدي فاريس، وكانت معه ممرضة، وقد غادر الفندق صباح اليوم. صاح رجل المخابرات الآخر في زي النادل صيحة ذهول، وصار وجهه شاحبا وهو يقول متلعثما: الولد المريض والممرضة، لقد مر من أمامي في الممر، لم أفكر أبدا، لقد رأيتهم عدة مرات من قبل. هل أنت واثق من أنهما نفسهما؟ هل أنت متأكد أيها الرجل؟ هل نظرت إليهما جيدا؟ هز الرجل رأسه وقال: لم أكد أنظر إليهما، فقد كنت أنتظر وأبحث عن الآخرين، الرجل صاحب اللحية الشقراء والفتاة. قال السيد كارتر متأففا: كان يعتمدان على ذلك بالطبع. وفجأة صاح تومي وجثى على الأرض وسحب شيئا من تحت الأريكة، كانت حزمة صغيرة سوداء ملفوفة، وفتحها تومي فسقطت منها بعض الأشياء. كانت اللفة هي معطف توبنز الأسود الطويل الذي كانت ترتديه ذلك اليوم، وكان في الداخل قبعتها بالإضافة إلى لحية شقراء طويلة. قال بمرارة: الأمر واضح الآن، لقد أوقعوا بها، أوقعوا بتوبنز، لقد خدعنا ذلك الشيطان الروسي، كانت الممرضة والغلام شريكين، لقد أقام هنا يوما أو يومين حتى يعتاد العاملون في الفندق على وجودهما، ولابد أن الرجل قد أدرك ساعة الغداء بأنه وقع في فخ فشرع في تنفيذ خطته، وربما اعتمد على أن الغرفة المجاورة فارغة حيث كانت فارغة عندما عالج أمر المزلاجين. وعلى أي حال فقد نجح في إسكات المرأة في هذه الغرفة، وتوبنس أيضا التي أحضرها إلى هنا ووضع عليها ثياب الصبي وغير مظهره ثم خرج هكذا بكل وقاح. لابد أن الملابس كانت جاهزة ومخبأة، لكني لا أفهم كيف استطاع إجبار توبنس على مسايرته. قال السيد كارتر: يمكنني فهم ذلك. التقط قطعة فولاذية صغيرة لامعة عن السجادة وقال: إنها قطعة من إبرة حقنة، لقد خدرت. صاح تومي متألما: يا إلهي، وقد نجا بفعلته. أسرع كارتر يقول: تذكر بأننا نراقب كل مخرج، تراقبون رجلا وفتاة وليس ممرضة وغلاما مريضا، لابد أنهما غادر الفندق. وقد أثبت التحقيق صحة هذه الفرضية، فقد خرجت الممرضة ومريضها في سيارة أجرة قبل 5 دقائق تقريبا. قال السيد كارتر: اسمعني يا تومي، تمالك نفسك بالله عليك، أنت تعرف أنني لن أترك حجرا إلا وسأقلبه بحثا عن تلك الفتاة، سأعود إلى مكتبي على الفور، وفي أقل من 5 دقائق سأكون قد شغلت كل مصادر الإدارة وسوف نقبض عليهم دون شك. أحقا يا سيدي، إنه شيطان ذكي ذلك الروسي، انظر إلى هذه الخدعة الماكرة التي قام بها، أعرف أنك ستبذل جهدك، ولكن أرجو من الله ألا يكون الوقت قد تأخر، لقد خدعونا. غادر تومي الفندق ومشى في الشارع وهو لا يكاد يدري إلى أي وجهة يذهب، لقد أحس بالشلل التام، أين يبحث؟ ماذا يعمل؟ ذهب إلى حديقة جرين بارك وألقى بنفسه على مقعد هناك، لم يلحظ جلوس شخص آخر بجانبه على الطرف الآخر من المقعد، لكنه جفل عندما سمع صوتا معروفا يقول: اسمح لي يا سيدي، هل لي أن أتجرأ؟ رفع تومي بصره وقال بصوت فاتر: مرحبا يا ألبرت، أنا أعرف كل شيء عن الموضوع يا سيدي، لا تحزن هكذا. لا أحزن؟ ضحك تومي ضحكة قصيرة ثم قال: كلمة يسهل قولها، أليس كذلك؟ ولكن فكر يا سيدي، وكالة بلانت للتحريات الدولية، إنها لا تقهر أبدا، وأرجو أن تعذرني لقولي إنني سمعت ما كنت تتحدث به مع سيدتي صباح اليوم، أقصد بشأن السيد بوارو وخلاياه الرمادية الصغيرة، لماذا إذن لا تستخدم خلايا دماغك الرمادية الصغيرة لتعرف ما العمل؟ إن استخدام خلايا دماغك الرمادية الصغيرة في الروايات أسهل من الحقيقة يا ولدي، لا أعتقد أن أحدا قادرا على التغلب على سيدتي، فأنت تعرف كيف هي يا سيدي، مثل تلك العظام المطاطية التي تحضرها ليلهو بها الكلب الصغير مكفولة ضد الكسر والعطب. إنك تفرحني يا ألبرت، إذا ماذا عن استخدام خلايا دماغك الرمادية الصغيرة يا سيدي؟ أنت فتى لحوح يا ألبرت، إن لعب الأدوار قد خدمنا جيدا حتى الآن. حسنا، سنجرب ثانية، هيا نرتقب الحقائق الموجودة لدينا بشكل مرتب ومنهجي كما كان هيركيول بوارو سيفعل. في الساعة 2:10 بالضبط دخل طريدنا المصعد، وبعد 5 تكلمنا مع عامل المصعد، وبعدما سمعنا ما قاله صعدنا نحن أيضا إلى الطابق الثالث. الساعة 2:19 تقريبا دخلنا جناح السيدة فان شنايدر. والآن ما هي الحقيقة المميزة التي تلفت انتباهنا؟ سكت تومي وألبرت دون أن تلفت انتباههما أي حقيقة. سأله ألبرت: كان في الغرفة شيء كصندوق وثياب؟ قال تومي: يا صديقي، أنت لا تفهم نفسية امرأة أمريكية تعود لتوها من باريس. أظن أنه كان يوجد في الغرفة 17 صندوقا للثياب على الأقل. إنما أعنيه هو أن الصندوق شيء قريب وفي متناول اليد إن كانت لديك جثة تريد التخلص منها، ولكني لا أقصد أبدا أنها ميتة. لقد بحثنا في الصندوقين اللذين كان من الضخامة بحيث يمكن أن يخفي جثة. ما هي الحقيقة التالية في الترتيب الزمني؟ لقد فاتكم شيء. عندما مرت سيدتي والرجل الذي ينتحل شخصية الممرضة من أمام النادي في الممر، لابد أن ذلك كان قبل أن نصعد في المصعد تماما. لابد أنهما أفلتا من لقائنا وجها لوجه بأعجوبة. لقد كان عملا سريعا جدا. إنني... ثم سكت، فسأله ألبرت: ما الأمر يا سيدي؟ أصمت يا صديقي، لدي فكرة صغيرة، فكرة مذهلة هائلة، مما يأتي لهيركيول بوارو في العادة، ولكن إن كانت كذلك فأرجو من الله أن أتصرف في الوقت المناسب. ثم خرج من الحديقة راكدا وألبرت في أعقابه وهو يسأله لاهثا: ما الأمر يا سيدي؟ إنني لا أفهم. لا عليك يا ألبرت، ليس مفروضا أن تفهم، فهيستينج لم يكن يفهم أبدا. إذا لم تكن خلاياك الرمادية الصغيرة في نفس مستوى خلاياي، فما هي التسلية التي سأحصل عليها من هذه اللعبة؟ إنني أتكلم كلاما تافها، لكني مجبر على ذلك. أنت فتى طيب يا ألبرت، وتعرف قيمة توبنز، إنها تعدل 10 مني ومنك. وهكذا عاد تومي إلى الفندق مسرعا لاهثا، ورأى إيفنز في ردهة الفندق فسحبه جانبا وأسر إليه بكلمات سريعة. ثم دخل الرجلان المصعد ومعهما ألبرت. قال تومي: الطابق الثالث. توقف عند باب الغرفة 318، وكان إيفنز يحمل معه مفتاحا رئيسيا فاستخدمه، وبلا أي كلمة تحذير اتجهوا إلى غرفة نوم السيدة فان شنايدر مباشرة. كانت السيدة ما تزال مستلقية على السرير، لكنها كانت قد غيرت ملابسها وقد ارتعبت عندما رأتهم. قال تومي بمرح: أعذريني لأنني لم أترك الباب، لكني أريد زوجتي، هل تمانعين لو أننا رفعنا هذا السرير؟ صاحت السيدة فان شنايدر: أظن أنك مجنون لا محالة. نظر تومي إليها وهو يميل برأسه على أحد جانبيه وقال: عمل تمثيلي جيد، لكنه لن ينفع. لقد نظرنا تحت السرير ولكن ليس في داخله. أتذكر أنني اختبأت في ذلك المكان عندما كنت صغيرا في خط أفقي مع السرير تحت الفرشة. كما أن صندوق الثياب الجميل ذاك يمكنه احتواء الجثة فيما بعد، لكننا كنا أسرع منك بقليل. كان لديك الوقت لتخدير توبنز ووضعها تحت الفرشة، ثم يتم تقييد يديك بمساعدة شريكك في الغرفة المجاورة. وأعترف بأننا صدقنا قصتك في تلك اللحظة، ولكن عندما يفكر فيها المرء ماليا تفكيرا منهجيا ومرتبا، يعرف أن من المستحيل تخدير فتاة وإلباسها ثياب ولد وتقييد امرأة أخرى وتكميم فمها ثم قيام المرء أخيرا بتغيير شكله، وهذا كله في 5 فقط. إنه مستحيل من الناحية العملية. كان يراد جعل الممرضة والولد طعما، وكان علينا أن نتبع الخيط ونأسف على السيدة فان شنايدر التي وقعت ضحية. أرجو أن ترفع السيدة عن السرير يا إيفنز، هل تحمل مسدسك معك؟ جيد. ابتعدت السيدة فان شنايدر عن سريرها بالقوة وهي تحتج وتعارض، فأزاح تومي الأغطية ثم الفرشة، وهناك كانت توبنز ممددة في خط أفقي وقد أغمضت عينيها وشحب وجهها. أحس تومي في بداية الأمر بالذعر الشديد، ثم شاهد حركة أنفاسها البطيئة، كانت مخدرة ولم تكن ميتة. التفت إلى ألبرت وإيفنز وقال بأسلوب مؤثر: والآن يا سادة المفاجأة الأخيرة، وبحركة سريعة غير متوقعة أمسك بشعر السيدة فان شنايدر وجذبه، فخرجت الباروكة في يده. قال تومي: كما ظننت، الرجل رقم 16. ربما كان من اللباقة إزدال ستارة على الأحداث التي تبعت ذلك بنصف ساعة، فقد فتحت توبنس عينيها فوجدت أمامها تومي ومعه طبيب، ثم غادر الطبيب المكان بعد أن تأكد من أن توبنس على ما يرام. فقال تومي بانفعال: يا صديقي هاستينغ، كيف أعبر لك عن فرحتي لأنك ما زلت على قيد الحياة؟ هل أمسكنا بالرقم 16؟ لقد سحقته مرة ثانية كقشرة البيض، أقصد أنه أصبح في قبضة كارتر الآن، إنها الخلايا الرمادية. بالمناسبة، سوف أرفع راتب ألبرت، أخبرني بكل شيء. وروى لها تومي القصة بحماسة، لكنه حذف بعض التفصيلات. فسألته توبنس بصوت خافت: ألم تشعر بشيء من الانفعال بشأن ما أصابني؟ ليس على نحو مميز، فيجب أن يكون المرء هادئا في مثل هذه الأمور. كذاب، إنك ما تزال تبدو منهكا مكتئبا. حسنا، ربما كنت قلقا بعض الشيء عزيزتي، أريد أن أقول إننا سنتخلى عن هذا العمل الآن، أليس كذلك؟ بالتأكيد، تنهد تومي بارتياح وقال: توقعت أن تصبحي متفاهمة بعد صدمة كهذا. ليست الصدمة، فأنت تعرف أنني لا تهمني صدمات، لكن سيكون لدي شيئا أفضل من ذلك لأقوم به، شيئا أكثر إثارة، شيئا لم أفعله من قبل أبدا. نظر تومي إليها بحماسة وقال: سأمنعك من هذا يا توبنس، لن تستطيع، إنه قانون الطبيعة. ما الذي تتحدثين عنه يا توبنس؟ إنني أتكلم عن طفل سنرزق به بعد 8 أشهر. أليس هذا رائعا يا تومي؟ تمت.